الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التفكير الناقد. الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التفكير الناقد، والذي سيكون بعنوان الاستدلال الناقد، أي بمعنى هو استكمال للحلقة السابقة وهي الحلقة الثالثة. وقبل أن نتناول حلقة اليوم، يجب أن أذكركم بالحلقة السابقة والتي تناولنا فيها تعريف الاستدلال وتحليل الحجة، وكذلك تناولنا بناء الحجج وتصنيف الحجج. أما درس اليوم فهو استكمال للدرس السابق. وقبل الحديث عن حلقة اليوم ومناقشتها، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: كيف يمكنك إقناع الآخرين بأفكار تختلف عن أفكارهم؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، صحة الحجة، ثانيا، اللغة والحجة، ثالثا، تقييم الحجج، رابعا، كيف تعرض حججا مقنعة. سوف نتناول هذه المحاور بالترتيب وعلى النحو التالي: المحور الأول، صحة الحجة. الصحة هنا تتعلق بالتساؤل الخاص بما إذا ما كانت النتيجة استدل عليها من المقدمات بطريقة صحيحة أم لا، أو إذا ما كانت المقدمات تتضمن النتيجة أم لا. والجدير بالملاحظة أن صدق أو كذب المقدمات أو النتائج لا يؤثر في علاقة اللزوم المنطقية، وقد تشتق النتائج بطريقة صحيحة من المقدمات سواء كانت صادقة أو كاذبة. قد توجد حجج صحيحة بمقدمات كاذبة ونتيجة كاذبة، كما أنه قد توجد حجج غير صحيحة بمقدمات صادقة ونتيجة صادقة. ومن ثم فإن صدق أو كذب النتيجة لا يحدد صحة أو عدم صحة الحجة، كما أن صحة الحجة لا يتضمن صدق النتيجة. بينما العلاقات المنطقية بين المقدمات والنتائج هي التي تحدد صحة أو عدم صحة الحجة المتضمنة لها. لذلك من المهم أن نبحث في العلاقة بين المقدمات والنتيجة وليس في صدق المقدمات، حيث أن صحة أو عدم صحة برهان من البراهين تتوقف على العلاقة بين المقدمة والنتيجة، ومستقلة تماما عن صدق أو كذب المقدمات. وتسمى الحجج غير الصحيحة منطقيا بالمغالطات، وحتى إذا كانت مقدمات الحجة غير الصحيحة منطقيا صادقة فإنها لا تمثل أساسا جيدا لقبول النتيجة، لأن مقدمات البرهان غير الصحيح منطقيا ليست وثيقة الصلة بالنتيجة، ولكن تتطلب الاستخدامات العملية والحياة اليومية أن تكون الحجة ليست فقط صحيحة وإنما أيضا سليمة. والحجة السليمة هي الحجة الصحيحة ذات المقدمات الصادقة. ولذلك فإن للغة دورا مهما في هذا الجانب، وهذا ما سنتعرض إليه في المحور الثاني. ولكن قبل الدخول في المحور الثاني ننتقل إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، أهلا بكم وإلى المحور الثاني وهو بعنوان اللغة والحجة. اللغة هي الأداة الأساسية للتواصل بين أفراد البشر، لذلك لابد أن تكون اللغة واضحة، وإلا سينعدم التواصل وتنشأ الاختلافات نتيجة استخدام كلمات غامضة ومبهمة أو غير محددة المعنى. قد ينشأ الخلط في الفهم نتيجة الفشل في تعريف الحدود والمصطلحات بدقة. فمثلا كلمة حرية عندما تستخدم لتصف بها شخص قد تعني للبعض أنه الشخص ذو العقلية المتفتحة المتقبل لما هو جديد، وقد تعني للبعض الآخر إنه الشخص الذي يدعم حقوق الإنسان، وهكذا. قد يفشل الاتصال أيضا إذا افترضنا أن جميع الناس يستخدمون الكلمات بالمعنى نفسه، فنحن نعرف أن هناك مسميات لبعض الأدوات والأشياء تختلف من منطقة إلى أخرى في نفس البلد، ناهيك عن الاختلاف بين الأقطار المختلفة. قد ينشأ أيضا سوء الفهم من الغموض في بعض الكلمات، مثلا نقول أن درجة الحرارة عالية، فكلمة عالية كلمة غامضة لا تحدد بدقة درجة الحرارة. قد يكون أيضا إبهام الكلمات وسبب الخلط في الفهم، لكن ما هو الإبهام؟ نقصد بالإبهام أن للكلمة أكثر من معنى. فمثلا كلمة جبن قد تعني الجبن الذي نأكله، أو تعني صفة الجبن عندما نصف شخص ما بأنه جبان. هذا ما نقصد بالإبهام، أي أن الكلمة أكثر من معنى. أحيانا قد يلجأ الشخص في حججه إلى اللغة العاطفية لتؤثر على المتلقي، واللغة العاطفية لغة غير موضوعية، والأشخاص ذوي العقلية الناقدة نادرا ما يقتنعون بمثل هذه الادعاءات. وبناء على ما سبق فإن تحديد المعنى والوضوح في اللغة وعدم الغموض يؤدي إلى حسم الاختلافات. ولكن كيف يمكننا تقييم الحجج؟ هذا ما سيجيب عليه المحور الثالث، ولكن تعالوا معنا إلى فاصل أولا. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، أهلا بكم مرة أخرى وإلى المحور الثالث، تقييم الحجج. يتضمن تقييم الحجج أمرين هما: واحد، التحقق من صدق الأسباب والافتراضات. إذن أول شيء في تقييم الحجج هو التحقق من صدق الأسباب والافتراضات. اثنين، تحقق من أن النتيجة تتبع بالفعل من الأسباب التي منحت لها، أي أن النتيجة تنتج من الأسباب التي منحت لها. مثال حتى نوضح هذين الأمرين، نضرب لكم مثال. هذا المثال: كل السيارات الأجرة بمدينة الإسكندرية صفراء، ومن ثم إذا كانت المركبة التي رأيتها في مدينة الإسكندرية ليست صفراء فإنها لا تكون سيارة أجرة. في الحجة السابقة إذا كان السبب صادق، ما هو السبب هنا في هذا المثال السابق؟ هو أن سيارة الأجرة بمدينة الإسكندرية صفراء. إذن إذا كان هذا السبب صادق فإنه يكون لدينا حجة جيدة، لأن السبب يدعم النتيجة، لأنه طالما أن سيارة الأجرة بمدينة الإسكندرية صفراء، إذن المركبة التي رأيتها في مدينة الإسكندرية ليست صفراء، فإنها لا تكون سيارة أجرة، إذن ما بتكونش سيارة أجرة. لكن في المثال، في هذا المثال قلنا يكون هنا لدينا حجة جيدة لأن السبب يدعم النتيجة، لكن في المثال التالي سنرى أن السبب لا يدعم النتيجة. لاحظ هذا المثال: كل السيارات الأجرة بمدينة الإسكندرية صفراء، ومن ثم إذا كانت المركبة التي رأيتها في مدينة الإسكندرية صفراء فإنها تكون سيارة أجرة، حين هذا السبب لا يدعم النتيجة، رغم أن السبب في هذا المثال صادق زي مثل الأول. رغم أن السبب في هذا المثال صادق إلا أنه لا يدعم النتيجة، لأنه ممكن أن تكون هناك سيارة صفراء خاصة وليست سيارة أجرة. وبناء على ذلك فإنه إذا لم يكن السبب على صلة بالنتيجة ومرتبط بها فإنه لن يدعمها. وبهذا المعنى فإن الارتباط لا يعني بالضرورة أن مجرد ارتباط السبب بالنتيجة يكون داعما لها. وللتوضيح يمكن ذكر المثال التالي. هنا سنأتي أولا النتيجة. النتيجة: يجب دفع نقود للمتبرعين بالدم كثمن لتبرعهم بالدم. هذه نتيجة. أي الأسباب التالية يمكن أن يكون سببا للنتيجة السابقة؟ ألف، خدمة التبرع بالدم مكلفة للقائمين عليها، هذا سبب. باء، سبب الثاني يعني، غالبا ما يقوم الناس بالتبرع بالدم كرغبة منهم في مساعدة الآخرين، هذا سبب آخر. السبب الثالث جيم، هناك عجز في المتبرعين بالدم، والدفع لهم قد يشجع غيرهم على التبرع. فيا ترى ما هي الإجابة الصحيحة؟ نحن قلنا النتيجة: يجب دفع نقود للمتبرعين بالدم كثمن لتبرعهم بالدم. وبينا ثلاثة أسباب، فأي من هذه الأسباب ممكن يكون الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي جيم، والتي تدعم النتيجة. لكن ألف، صحيح أنها متصلة ومرتبطة أيضا بالنتيجة، لكنها لا تدعم النتيجة، بل بالعكس فإنها ضدها. الإجابة الصحيحة هي جيم، والتي تدعم النتيجة، لكن ألف مثلا متصلة ومرتبطة أيضا بالنتيجة، ولكنها لا تدعم النتيجة، بل على العكس فإنها ضدها. وهذا ما يوضح أن كون السبب مرتبط بالنتيجة لا يعني أنه يدعم النتيجة. ولكن كيف يمكن أن نعرض حججا مقنعة؟ هذا ما سوف يتم إيضاحه من خلال المحور الرابع، ولكن فلنذهب إلى فاصل ثم نعود. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، هيا بنا ننتقل إلى المحور الرابع، كيف تعرض حججا مقنعة. إن محاولة الإقناع بتقديم أسباب جيدة ما هو إلا مبرهنة أو حجة، والإقناع هو فن جعل الآخرين يستمعون بطريقة عادلة لأفكار تختلف عن أفكارهم. والمفكر الناقد عليه أن يهتم دائما وبصفة أساسية بالحجج، وما إذا كانت حججا ناجحة في إمدادنا بأسباب جيدة للفعل أو الاعتقاد. وهناك بعض الخطوات التي يمكن باتباعها تحقق لك عرض حجج مقنعة، والتي يمكن عرضها كما يلي: 1- احترم جمهورك. لا يستجيب الناس لمن لا يشعرهم بالاحترام، فعليك احترام ذكاء المتلقي سواء كان مستمعا أو قارئا، واحترم حتى من يختلف معك في الرأي. إذن هذه أول قاعدة. 2- تفهم وجهة نظر جمهورك. فلا يكفي أن تكون لديك وجهة نظر تعرف كيف تقدم لها المبررات، ولكن من الضروري أن تفهم وجهات نظر من تريد إقناعهم، فهذا يضعك في وضع أفضل من أجل إقناعه. 3- ابدأ من نقطة اتفاق. إن بداية عرضك لوجهة نظرك من نقطة اتفاق يخلق نوعا من الاحترام المتبادل، ويجعل المتلقي مرتاحا ومستمعا لوجهة نظرك بطريقة إيجابية. 4- لا تتجاهل الوقائع غير المرغوبة. قد تميل إلى استخدام الوقائع التي تدعم رأيك وتخفي الوقائع التي تعارضه، لكن إذا ما أردت إقناع الآخرين فلا بد من عرض كل الحقائق والتصورات من وجهات النظر المختلفة. 5- طبق القاعدة الذهبية، وهي القاعدة التي تقول: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. ويمكن تطبيقها من أجل الإقناع كما يلي: 1- كما تتوقع أن يسمعك الآخرون؟ استمع لهم. 2- إذا كنت تتوقع أن يتصرف معك الآخرون بتحضر فكن متحضرا. 3- لا تبالغ في توقعاتك، فإنك تعرض نفسك لخيبة أمل، ذلك أن الناس يأخذون وقتا حتى يغيروا أفكارهم. وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كان موضوع حلقتنا اليوم الاستدلال الناقد، وتلاولنا من خلاله 4 محاور، هي: 1- صحة الحجة، 2- اللغة والحجة، 3- تقييم الحجج، 4- كيف تعرض حججا مقنعة. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ماذا يقصد بالخدع البلاغية والمغالطات؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التفكير الناقد. الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.